السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فمع الدرس السادس بعد 400، وهو اللقاء السادس في ظلال سورة الحجرات، ومع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعرفنا من قبل أن سورة الحجرات كما يشير اسمها فيها أمور يحجرها الله تعالى أو يحجر عليها في المجتمع المسلم لئلا يتخلق بها المسلمون، ولئلا تكون موجودة في مجتمع الإيمان، حيث إنها من عادات الجاهلية التي تفرق بين الإنسان وأخيه. والإسلام أراد للناس أن يعيشوا سلاما اجتماعيا يكون الناس فيه سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أصفر، ولا على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان من هذه العادات السيئة التي حجر علينا فيها ومنعنا منها لسوءها وفحشها سوء المعاملة وسوء الاستئذان على ذوي الهيئات، ولا سيما سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس هيئة وأعلاهم رتبة وأرفعهم مكانة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والعادة الثانية من هذه العادات الجاهلية المحجور عليها عادة النميمة. والنميمة كلمة ينقلها إنسان لآخر عن ثالث غيرهما، كلمة منقولة بين شخصين، لها ناقل ومنقول عنه ومنقول إليه، ويراد بها عادة الإفساد والإيقاع بين الناس. هذه الكلمة صغيرة في حجمها، هينة في أدائها، ويسهل اجتنابها، ولكن عظيم خطرها، كبير فسادها. إنها قد توقع البغضاء بين متحابين، إنها قد تفسد الود بين مسلمين، إنها قد تقيم معركة بين دولتين. كلمة. وهذه العادة السيئة سلاح من أسلحة الكافرين، يستعملونه حين يريدون الوقيعة بين المسلمين بعضهم وبعض. مر حبر من أحبار اليهود مع غلام له على جماعة من الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم، فيهم من هو من قبيلة الأوس ومن هو من قبيلة الخزرج، وقد جلسوا في جلسة إيمانية وأخوة إيمانية ومحبة عظيمة يتحاكون ويتضاحكون، فحقد الحبر اليهودي أي العالم اليهودي على هؤلاء المسلمين وقال لغلامه: هلا أتيت هؤلاء القوم فذكرتهم بما كان بينهم في الجاهلية؟ قال: نعم أفعل. ذهب وذكرهم بما كان بينهم من حروب وانتصارات وهزائم في جاهليتهم قبل الإسلام، فتذاكروا هذا الأمر وأخذوا يتعززون بأيامهم السابقة، ويفخر هؤلاء على أولئك حتى سيوفهم من أغمدتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السيوف وهي تسل من أغمدتها، فخرج إليهم ينكر عليهم حين رآهم كذلك، قال: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني أتقتتلون بدعوى الجاهلية وأنا حي بينكم مقيم بينكم؟ يعني لا يليق بكم ذلك. وأنكر عليهم هذا العمل. وفي العصور الحديثة في هذه الآونات المتأخرة يستعملها كذلك أعداء الإسلام، فما قامت حرب بين مسلمين ومسلمين بين دولتين إسلاميتين إلا وكانت الشرارة الأولى من نميمة الكافرين ومن إيقاع المضلين بين المسلمين. فعلى المسلم أن ينتبه وعلى المسلم أن يحذر من هذا السلاح الفتاك الذي يحمله شياطين الجن والإنس. والشيطان اللعين هو أكبر الخلق قياما بهذا العمل الفاسد المضل المفسد. فكم يفسد بين الزوجين فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الوشايات. وهذا ربما كان بسحر الكلام بسحر الوقيعة، فهذه النميمة تفعل ما يفعله السحرة بجنهم وطلاسمهم. وقديما ذكر أن امرأة أرادت أن تفسد بين امرأة وزوجها، فأوهمت صاحبتها أن زوجها يريد أن يتزوج عليها بأخرى، وأكدت لها الكلام ووثقت لها هذه النميمة. قالت: وما الحل؟ قالت: أشير عليك؟ قالت: نعم. قالت: أنا أعرف من يعمل له سحرا يصده عن ذلك، ولكن ائتني ببعض شعرات من لحيته قريبا من عنقه من أسفل اللحية. ودائما السحرة يطلبون أشياء غريبة، ثم أي شعرة من رأسه خلاص، لكن لازم منهم، الوقيعة تتطلب ذلك. ثم خلت هذه النمامة إلى الرجل، قابلته في مكان آخر وقالت: احذر من زوجتك فإنها سمعت عنك أنك ستتزوج عليها وتريد ذبحك قريبا ربما الليلة، فانتبه لنفسك. أخذت المرأة شفرة أي موسي ودخلت على زوجها وهو نائم لتأخذ الشعرات المطلوبة، مثل لها أنه نائم فرآها تقترب من عنقه وفي يدها شفرة، تأكد كلام المرأة فطلقها، وهكذا أوقعت النميمة فتنة عظيمة. فلذلك ينبغي أن نحذر، والقرآن يضع أمامنا المنهج العظيم الذي يضمن لنا سلامة القلب وسلامة القصد وحسن الفعل والحصانة المنيعة ضد هذه النميمة التي قد تفسد حياتنا في غالب الأحيان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اعلموا بداية أن الله سبحانه وتعالى ذم بعض الكافرين بأنه مشاء بنميم، فذكر هذه الصفة في مقام الذم لبعض الكافرين يدلك على قبحها وفحشها وبشاعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، وهو بمعنى واحد، وهو الذي يمشي بين الناس بالنميمة. وفي حديث مشهور معروف وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما فسلم على أهلها السلام المعروف: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم أتى قبرين جديدين فسأل عن أصحابهما، فقيل له: قبر فلان وفلان. ثم لم يذكر الرواة بعد ذلك في الرواية اسم صاحبي القبرين سترا على حالهما، لئلا يعرفا في الدنيا كلها بأنهما كان يعذبان في قبرهما، فسترا اسمهما فلم يعرفا، ولكن قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا قبر فلان وقبر فلان. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إنهما ليعذبان، تأكيد للخبر، إنهما يعذبان حقا. الآن أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأراه هذا الأمر: وما يعذبان في كبير، لا يعذبان في شيء ضخم أو في شيء صعب أو في شيء كان يحتاج إلى جهد في أدائه أو تركه، وإنه لكبير، رغم أنه صغير الحجم قليل المؤونة في الفعل أو الترك، إلا أنه كبير في ميزان الله، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه، أو قال لا يستبرئ من بوله، يعني لا يهتم بأمر التطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، لو أمسك لسانه ما خسر شيئا ولا تكلف شيئا ولا نقص شيئا، ولكنه أطلق لسانه وأطلق عنان كلامه ليفسد بين الناس، فكانت هذه الكلمة كبيرة الخطر عظيمة الأثر بين الخلق وفي ميزان الحق سبحانه وتعالى. ربنا يوجهنا، لأنك لابد أن تجد الفاسق في كل زمان وفي كل مكان. بعض الناس شهوة محببة إلى نفوسهم أن ينقلوا الحديث بين الناس، شهوة عندهم، عمل ثابت في حياتهم كالطعام والشراب لا يستغنون عنه أبدا، والفسق لا ينقطع والكفر لا ينقطع، كما أن الخير دائم في الدنيا إلى ما شاء الله. لكن على المسلم أن يتعلم كيف يواجه هذا الخطر، وأن يتعامل مع النمام ومع نميمته. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. تشعر من هذه النداءات يا أيها الذين آمنوا، وهي متكررة في هذه السورة وكثيرة في القرآن، كأن المجتمع المؤمن طائفة مخصوصة مميزة معروفة، لها سمتها الخاص ولها كيانها الخاص، فشخص معين تنادي عليه: يا فلان، لا يختلطون بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم. ينادى عليهم بنداء مميز لهم: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل نداء يا أيها الذين آمنوا في القرآن فوراءه أو يتبعه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا انتظر أمرا من الله أو نهيا، انتظر تكليفا تتشرف به عن الله سبحانه وتعالى. يشرفك الله بندائه ويشرفك بتكليفه بشريعته. وكم من الناس من تمنى الإيمان ولكنه حرم، كم من الناس ادعى الإيمان ولكنه كذب، كذبه الله. قال تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، والله يقول وما هم بمؤمنين. وفي هذه السورة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. فلنا الشرف أن ندخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فننصت ونستمع مع المخاطبين وننظر ماذا يقول الله لنا وماذا يريد منا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إذن هناك في الدنيا فاسق بل فساق، في كل مجتمع، في كل حي، في كل شارع، ربما في كل عمارة لا يخلو من واحد فاسق. فلنحذر، ربما يكون في عمارتي أو في عمارتك جاري أو جارك، فضلا عن أنه ينبغي أن نحذر أنفسنا، أن نحذر بأنفسنا أن نكون نحن الفاسقين أصحاب هذا الخلق الذميم، أن أكون أنا النمام أو أن تكون أنت النمام. نحذر من هذا، فهذا أمر لا يحتاج إلى توجيه. فالمؤمن لا يكون نماما أبدا، لا يفسد بين الناس، لا يفسد بين الناس. طبيعة دينه، حقيقة إيمانه تمنعه أن يفسد بين مؤمن ومؤمن، أن ينزع الود الذي جعله الله بين مسلمين. إنما ربنا يفترض فينا أننا مسلمون ومؤمنون مطيعون. يواجهنا خطر ويعلمنا الله كيف نتقيه: إن جاءكم فاسق بنبأ. هنا مدخل لا أعرف كيف أدخله، لأن مدخله هو اللغة العربية، واللغة العربية ماتت أو تحتضر منذ زمن ولا تجد من يعالجها ولا تجد من يسأل عنها ولا يهتم أهلها بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والشريعة الحنيفية السمحة مفتاح معرفتها اللغة العربية. على كل حال، علمنا العلماء أن كلمة إذا تدل على تحقيق الأمر، يعبر بها في الأمور المحققة الواقعة أكيد، الواقعة بالتأكيد. وأما كلمة إن فيعبر بها في الأمور المحتملة أو التي ينبغي أن تكون قليلة ونادرة. ولذلك قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، لأنه أمر كان سيأتي بالفعل وقد أتى والحمد لله. وقالت الساعة والقيامة: إذا انشقت السماء، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. كلها بكلمة إذا، لأنها أخبار محققة، أخبار محققة. في الأمور المحتملة ربما تقع أو لا تقع، أو يريد الله أن يقول لنا لا ينبغي أن تقع فيكم، يقول إن للتحقيق للتقليل. كما كان العرب يتكلمون ولغتهم باقية بهذا. واحد إذا كان ينتظر صاحبه ففقد مجيئه، فقد الأمل في مجيئه، فيقول لأهله مثلا: إن جاء فلان فأنا في المكان الفلاني، إن جاء خلاص، لأن أنا فقدت الأمل في مجيئه، لكن ربما كنت أخر لظرف ويأتي فأقول إن جاء. لكن إذا كنت متحققا من مجيئه وطرأ لي أمر وسأعود، فأقول لهم: إذا جاء فلان قل له انتظر فأنا عائد إليه إذا جاء، لأني متأكد أنه قادم إن شاء الله، ولا زلت آمل في قدومه. طبعا هذه الأساليب ضاع التعبير بها وضاع الحفاظ عليها في عموم الألسنة وفي مجمل اللغة الحاضرة اليوم على ألسنة الناس. إنما القرآن يحفظها، يقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق، ولم يقل إذا جاءكم فاسق. كأن الله يريد أن يخبرنا ويعلمنا من هذا الحرف كيف نتعامل مع شخصية الفاسق. من هو الفاسق أولا حتى نعرف طبيعة العمل معه والمعاملة معه؟ الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. كل من ارتكب معصية ففيه فسق، وفسق على فسق على فسق يصير الإنسان فاسقا، العلم عليه فاسق، الوصف البارز له بين الناس فاسق من كثرة فسقه. فسقه ظهر لك وظهر لي وظهر لفلان وفلان، صار معروفا بالفسق، حتى إذا كفر بالله فهذا هو أعظم الفسق والعياذ بالله. الله تعالى يقول: والكافرون هم الفاسقون. الفاسق الحقيقي الفاسق الكامل هو الكافر، لأنه خرج خروجا كاملا عن طاعة الله عز وجل. والكافرون هم الفاسقون. فالفاسق الذي اشتهر بفسقه عرف بين الناس بالنميمة، عرف بالغيبة، عرف بشرب الخمر، عرف بالقذف والاعتداء على الأعراض بالكلام، فلان فيه كذا وفلان يفعل كذا وفلان، صار شأنا ظاهرا فيه، هذا فاسق. وصفه الله بهذه الكلمة التي هي وصف للرطبة في أصلها. الرطبة إذا اشتد استواؤها استوت جامد، فالقشرة تتفتق وتنكشف عنها فتصير الرطبة مكشوفة معرضة للتراب والذباب والحشرات، حتى لو غسلت وقدمت لك مع رطب آخر غير فاسق عليه قشره، فإنك تفضل صاحب القشر السافر له على هذه الرطبة الفاسقة. تأخذ الرطبة اللي لسه في قشرتها، فهذه يعني أضمن لك، وهذه تجعل قلبك يطمئن إليها. أما هذه التي تفتحت قشرتها وخرجت من قشرتها، النفس تتأفف منها وترفضها ولا ترغب فيها. وصف الله الإنسان في خروجه عن طاعة الله بهذا الوصف حتى يشيع في نفسك هذا الشعور حينما تراه، كأنك رأيت رطبة فاسقة، أترغب في أهلها؟ أتمد يدك إليها؟ هذا الفاسق كذلك، لا ترغب في مجالسته، لا ترغب في صحبته، لا ترغب في الجلوس معه، لا ترغب في الاستماع لحديثه، إنما قلبك ينقبض إذا رأيته، وتحاول أن تهرب منه. طرق عليك بابك: من فلان؟ معذرة أنا منشغل الآن، ارجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فالله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق. هذا الفاسق والذي عرف بفسقه لا ينبغي أبدا أن يجيئكم إلا نادرا قليلا، يكون مجيئه إليكم محتملا. لماذا؟ لأنه أراد أن يجيئك أكثر من مرة فصددته، وأغلقت بابك دونه وأراد أن يجيء إلي ففعلت معه الفعل نفسه، فيعرف أن هذا يصده وهذا يرده وهذا يمنعه، فصار مجيئه إلينا إيه؟ قليلا ونادرا، ما يجيش إلا في ظروف يعني قبلنا قدرا، يجي كده يعني متثاقلا علينا، يجي خلاص يرمي جثته كده وأنا جاي أشرب الشاي معاك، طب أنا مش فاضي، هنمشي يا عم أعطلكش ده كوباية شاي وهنمشي، ويقعد كوباية الشاي دي يكون مثلا عمل له فتنة اثنين ثلاثة، ها؟ طيب، إذا في البداية لا ينبغي أن نفتح أبوابنا ولا أن نعد مجالسنا ولا أن نهدي صحبتنا لفاسق، لا نصطحبه ولا نقبل صحبته ولا نستقبله في بيوتنا ولا نتركه يجيء إلينا إلا نادرا وأمرا محتملا، إن جاءكم فاسق بنبأ سيأتي ويتكلم لن يسكت، حتى ولو جلس يشرب ماء، حتى لو صحبني لخطوات لن يتركني، طبيعته هكذا سيتكلم. الله يشير إلينا أن نترك كلامه، لا تلقي له بالا، هو سيتكلم سيتكلم، أنت لا تأخذ بكلامه حتى يجيئك بخبر مهم، فالنبأ هو الخبر الايه؟ المهم. أما الأخبار العادية، فلان قال، فلان فعل، فلان كذا، فلان 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 قال فيك تكلم عليك، كل هذا اتركه، لا تلقي له بالا، لا تقم لكلامه وزنا حتى تسمع منه كلمة لها وزنها لها خطواتها، كأن يتكلم في الأعراب في عرف يخصك مثلا، كلمة اتصلت بثوابت الأمور، هذا خبر مهم وهو النبأ. ولذلك قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ ولم يقل بخبر، والنبأ يشبه الخبر ولكن ليس مثله، النبأ ده شيء عالي، نبأ عالي، خبر كبير، خبر مهم، خبر خطير، حين يأتي في كلامه خبر خطير له شأن هنا في كذا، يقول لك طبعا ده في كذا وكذا، خلاص نصدقه؟ لا، رغم أنه نبأ وخبر مهم إلا أنه لا ينبغي أن نأخذ بخبره ولا أن نصدق قوله، لأنه إيه؟ فاسق، لأنه فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حين يأتيك الفاسق بنبأ بخبر مهم عندها تبين وتحقق، لكن أن تحفظ كل ما يقول ثم تتبين من كل ما يقول لن تجد وقتا لنفسك، لن تجد وقتا لواجباتك ولا لأهلك، تظل طول عمرك تتبين 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 ويضيع عمرك في هذا. لكن كلام الفاسق لا وزن له إلا أن يقول خبرا مهما، كلاما ذا خطورة، عند هذا الخبر تقف للاستبيان فتبينوا. التبين هو أن توثق هذا الكلام، تطلب توثيق هذا الكلام. ولذلك جاء في القراءة الأخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي استنى بقى، من قال لك هذا؟ قل فلان. ومن اللي قال لفلان؟ فلان. أو اذهب إليه وانظر من قال له، ترجع إلى فلان، هل حدث كذا؟ إن كان حدث، من قال لك فلان؟ ترجع إلى فلان، من قال لك كذا فلان، وهكذا حتى تصل إلى مصدر الخبر وأصله. فربما كان كلاما غير هذا بالمرة، ومن كثرة نقله تغير، من كثرة نقله تغير. يقال قديما أراد قائل عسكري أنه يري الناس كيف تتغير الأخبار المنقولة كده على ألسنة الناس، فأوقف الجنود صفا طويلا، قال أول واحد بلغ من وراءك سنهجم على إسرائيل اليوم، فبلغ من وراءه هنهجم على إسرائيل النهاردة، بلغ من وراءك النهاردة هنهجم على إسرائيل، اللي بعده إسرائيل نهجم عليها النهاردة. إلى أن وصل الآخر قال ماذا عندك؟ آخر واحد في الطابور قال نأكل عدس اليوم. وصلت كده كل ما واحد اتغير حرف في كلمة في كلمة لحد ما وصل نأكل عدس اليوم وهم بيأكلوا عدس. فالكلام يتغير من ناقل لناقل. ربما تجد هذه الأخبار المهمة الخطيرة التي تسيل الدماء ربما تجد أصلها كلمة طيبة أصلها نصيحة ولكن تغيرت مع النقلة لما اختلطت أو حين اختلطت بالنوايا السيئة وربما تجد لها أصلا صحيحا فعندها تأخذ موقفك منها وتحقق فيها فتبينوا. فلا يكون التبين عند كل كلمة يقولها الفاسق إنما يكون التبين عند الخبر المهم الكلام الخطير فقط. أما جملة كلام الفاسق فلا قيمة له. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تنظر مصدر الكلام وأصله وأوله لتقيم عليه الموقف موقفا صحيحا. فلو لم تفعل ذلك لا وقعت في خطأ تندم عليه. ولذلك يقول الله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني يقال لك كذا وكذا وكذا وفلان وفلان فتأخذ موقفا وتقيم كلاما على الكلام وتأخذ موقفا من هذا الشخص وتتهمه بسوء فعله الذي وصلك عنه ثم يتبين لك بعد ذلك أن الأمر على خلاف ما سمعت فترى نفسك أمام أزمة حرجة أمام أمر يثير في نفسك الندم وربما يصعب عليك الندم فتكابر فتقع في خطأ أكبر. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الإصابة ربما تكون غضبا منه في نفسي زعلت منه شوي نقال كده وربما كانت عقوبة وقعت عليه عاقبته ربما تكون قطيعة إلى آخر العمر ربما تكون حربا تقوم بين شعبين وفي النهاية تبين أنه لا حرب أصلا أو لا سبب للحرب. وهكذا تحدث أخطار وأخطار الله تعالى ينجينا منها ويعافينا منها ويحذرنا من أسبابها. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكأن الله تعالى يرتقي بنا لئلا نقف موقف ندم وكأن الله تعالى يعلمنا أن نرى ما أمامنا لا نكون كالذي يمشي مكبا على وجهه لا يرى ما أمامه إنما نكون كالذي يمشي سويا على صراط مستقيم فعينه تنظر إلى الأمام ترى الطريق قبل أن يضع قدمه فيها فيرى الأمور على حقيقتها أين يمشي وأين يكون وماذا يفعل. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن منا يرضى أن يكون نادما يوما من الأيام؟ الندم موقف يحرج الإنسان. الندم موقف يصغر صاحبه ولا يحب أحدنا أن يكون صغيرا. الندم سيئة يوقع الإنسان نفسه فيها لا تكون حسنة إلا أمام الله سبحانه وتعالى. أن يندم الإنسان على ذنبه هي فضيلة ولكنها في أصلها رذيلة. ولماذا تذنب أولا حتى تندم وتذل بالندم ثانيا؟ لو أطعت الله ما أذللت نفسك بالندم الآن ولكنت مرغوبا عند الله دائما. لكن على كل حال فالندم أمام الله على الذنب أمر محبب للتوبة ومطلوب لها. ولكن يريد الله لنا أن نفعل الخير وأن نراه ونميزه قبل فعله حتى لا نندم على شيء بعد ذلك فتكون صورتنا مصغرة وقيمتنا محقرة، إنما نكون دائما في رقي وفي علو وفي موقف يحمد لنا ويرضي أنفسنا ويرضي الله عنا. هذه الآية إخوة الإسلام كما رأيتم تضع لنا منهجا مبسطا، منهجا موجزا نستقبل به النميمة وكيف نتعامل مع النمام. لو وجد النمام من الناس نبذا هكذا وطردا وصدا ولا يكون مجيئه إلى الناس إلا احتمالا ونادرا، ربما كان هذا رادعا له. أنا معاذ الله نمام، أرى كل الأبواب تغلق في وجهي، الناس ينفرون عني، ينظرون إلي بتأفف وبازدراء والكل يهرب مني، طب ولماذا؟ لابد أن أعدل نفسي، ولابد أن أرشد سلوكي، أبدأ أعيد حسابات نفسي، فأصلح من شأني. فموقف الناس من النمام يصلحه ويعدل سلوكه ويجعله إنسانا صالحا طيبا، وترك الناس لهذا يأتيني ويأتيك وأسمع منه وتسمع منه يجعله أستاذا معلما، يأتي يعلمني بما لا أعلم ويخبرني بما لا أعرف، وأنت كذلك تلميذ عنده وهذا تلميذ عنده، وكثر تلاميذ الفسقة يسمعون منهم النميمة ويوقعون بينهم وبين الناس. هذا يعلي من قدر الفاسق ويرفع من شأنه ويجعله يزداد إعجابا بنفسه فيكثر من نمه وإيقاعه بالفساد بين الناس. لكن الله تعالى يريد للمجتمع المسلم أن يكون مترابطا، أن يكون مجتمعا محافظا على الآداب الرفيعة حتى لا يقع في هذه العادات السيئة. هذه الآية نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المدني بسبب أن رجلا من عمال الزكاة، يعني الذين يعملون في بيت المال لجمع الزكاة من أصحابها وتوصيلها إلى بيت المال، والذين ذكرهم الله تعالى بقوله في مصارف الزكاة والعاملين عليها، هذا الرجل كان قد كلف بجمع الزكاة من قوم على مسافة بعيدة وطريق وعر مخيف، فتقاعد عن الذهاب إليهم كسل روح خاف من الطريق، غاب ورجع. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة أولئك القوم فقال ذهبت إليهم ولم يعطوني وردوني ومنعوني. كيف هذا؟ الزكاة حق الله، ليست ضريبة لحاكم ولا ضريبة لحق شعب ولا إساوة، إنما هي حق الله، ولذلك تؤخذ بالقوة ممن منعها، يبعث إليه من يأخذها بالقوة، هذا حق الله لابد أن يؤدى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في طلب فلان هذا وأخذ الزكاة منه عنوة. في الوقت نفسه صاحب الزكاة استبطأ رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلي هذا العام لأخذ الزكاة، أخشى أن يكون قد غضب علي أو يعاقبني بعدم أخذ الزكاة أو في أمر كذا أو كذا، توقع خطأ وقع فيه، تسبب هذا الخطأ في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الزكاة هذا العام فلم يبعث جامع الزكاة إليه، فحمل زكاته وأخذ طريقه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقابل في الطريق مع السرية التي خرجت إليه، أين تقصد؟ قال أقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الأمر كذا وكذا وكذا، فخشيت أن يكون قد غضب مني فأخذت زكاتي وخرجت إليه حيث لم يأتني أحد. لقد أتاك فلان. قال ما أتاني. ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحققوا في الأمر، فاعترف الرجل المكلف بجمع الزكاة بأنه ما ذهب ولا أتى أحدا، ولكن خاف وعورة الطريق وتحرج من الذهاب فقال هذا الكلام. صحابي جليل. فأنزل الله تعالى هذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث سرية، وكان ينبغي في البداية أن يتحقق إن كان هذا الرجل قد ذهب أو لا. يعني المخبر لما يجيب لي تقرير المفروض أمشر المخبر، أعين على المخبر، مخبر أشوفه صادق ولا كاذب، دفتي بالتقرير فيه. ربنا يعلم هذا. نزلت هذه الآية بسبب هذه الحادثة لتعلم البشرية من يومها وإلى قيام الساعة كيف يتعاملون مع الأخبار المطلقة هكذا. اليوم نسمع بعض الناس يقولون عن أصحابهم: فلان لا يكذب أبدا. من قال لك هذا الكلام يا؟ قل صاحبي ده أنا مجربه، عمره ما يكذب علي أبدا. عمره ده الصحابي وقع فيها، صحابي لأمر ما غير كلامه. أنت تثق في صاحبك هذه الثقة العمياء. الصحابي مع قدره العالي سماه الله أو قال عنه فاسق، لأنه خرج عن طاعة الله في هذا الأمر، وصاحب عليه فيه فسق لا تتهمه بشيء، معصوم من الخطأ، أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر حتى سلم تماما من الفسق، فتأخذ بكل أخباره. أتضمن أنه لا يغار من صاحبك الآخر؟ أتضمن أنه لا يكره صاحبك الآخر فحدثك عنه حديثا يغضبك منه ويبغضه إليك؟ أتضمن هذا؟ طبعا لا نضمن. فلا نظن في الناس الخير إلى هذا البعد، إنما نحسن الظن بالناس، وحينما يأتوننا بأخبار نتحقق منها، نتحقق من الأخبار المهمة والكلام الذي نستطيع أن نتغاضى عنه فلنتغاضى عنه. الصحابي وقع في هذا العمل، لا يغضب أحدنا من الصحابي ولا نعيرهم بأعمالهم، لأنهم بشر غير معصومين، فأحد على أحدهم أن يقع في خطأ. وفي نفسي كلام أحب أن أقوله، أقول لعل الله تعالى كان يقدر عليهم هذه الأمور ليعلمنا من واقع درس عملي. ما كان للصحابي أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا مدفوعا، إلا مضطرا، وهذه أمور تقع بقدر الله سبحانه وتعالى حتى يعلمنا الله من خلالها درسا عمليا واقعيا مطبقا في واقع الحياة، فيكون الدرس عندنا أوقع وأنفع وأظهر في أنفسنا، مع الأصل أنهم بشر غير معصومين لا تعيبهم المعصية، ولكنهم كانوا أقرب إلى الله وأرضى عند الله، وهم أحياء جميعا، وبعضهم يخطأ أو يخطئ، يقول الله تعالى فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فليس لأحدنا أن يتكلم في أحدهم بشيء من السوء. لا يحق لواحد من الأمة أن يتهم صحابيا من الصحابة بشيء سيء أبدا، وإن كان قد وقع فيه، فقد تاب الله عليه وتاب هو من فعله، وأنزل الله عليه رحمته وأخبر عنه بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك اتفق العلماء وأجمعوا على أن سب الصحابي كفر والعياذ بالله. من سب صحابيا وهو عالم بذلك قاصد له فقد كفر والعياذ بالله. وقال علماء الحديث، علماء الرواية: الصحابة كلهم عدول. عدول يعني صالحون، موثقون، أهل ثقة. بمعنى لو قال ابن عباس مثلا كصحابي صغير في السن: حدثني واحد من الصحابة أو من كبار الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، والسند المذكور صحيح، ولكن الصحابي الأول غير معروف، لا يعرف اسمه ولا تعرف حاله، سمونه مجهول العين والحال، مجهول العين والحال. هذه الرواية صحيحة وهذا الإسناد صحيح، وسقوط الصحابي من سندها لا يضر، لأن الصحابة جميعا أهل ثقة، فذكروا أم لم يذكروا، عرفوا أم لم يعرفوا، فلا حرج، فهذا لا يضر الرواية بشيء. فالصحابة جميعا إخوة الإسلام على قدم عال وعلى ساق رفيعة، لا يشق لأحد من الناس أن يتكلم فيهم بشر أو سوء. وقع هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية، نزلت على سبب خاص ولكن لفظها عام كما ترون، يخاطب المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وماذا نفعل؟ عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود الرسالة السماوية في أهل الأرض نعمة جليلة، وجود شريعة السماء بين أهل الأرض شرف كبير، تاج عز على رؤوس الدنيا، على رؤوس أهل الدنيا، من حمله تشرف به، ومن لم يشعر به كان مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. لذلك قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله تعالى حين يحجر علينا بعض الأمور ويمنعنا من بعض العادات السيئة أو الأفعال المشينة المحرمة، إنما يريد بنا الخير ويريد لنا السلامة فيما بيننا في الدنيا والنجاة والفوز يوم القيامة. فليس في الأمر والنهي حرج أو تحريج ولا تضييق ولا كبت للحريات، إنما يعلمنا الله تعالى كيف نحيا حياتنا الدنيا حياة آمنة مطمئنة فيها الخير والفضيلة، ولا يعرف الشر والرذيلة إليها سبيلا. ولهذا ينبه الله الأمة إلى تلك النعمة الجليلة التي بين أيديهم وهم لا يشعرون. يشير الله على الأمة بهذا التاج العظيم فوق رؤوسهم وهم لا يدركون، فيقول سبحانه: واعلموا، وكأن الناس قد جهلوا، وكأن الناس لم يعرفوا ولم يعلموا ولم يتعلموا، إنما نظروا للكاس والدوري، نظروا للميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، نظروا لشهادات التقدير والأوراق المكتوبة، ولم يدركوا قيمة هذه النعمة العظيمة التي أنزلها الله من السماء ولم تنبت من الأرض. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذه النعمة غفل عنها الكثيرون فدوسوا تحت الأقدام، رأسهم الخبيث أبو جهل لعنه الله، كان أعلى من كذب وأكثر من عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي والتشريع، فمات ميتة ذليلة تحت قدم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقدمه كانت صغيرة الحجم وساقه كانت دقيقة رفيعة، أراد الله لهذا الجبل الضخم من التكذيب والعناد والكفر أن يموت تحت هذه القدم الصغيرة والساق الدقيقة التي ضحك منها الناس يوما. هكذا يداس أهل الدنيا حين يعرضون عن هذه النعمة العظيمة، والمسلمون في العالم اليوم حينما غفلوا عن هذه النعمة وغفلوا عن إدراكها ولم يشعروا بقيمتها وجمالها وحلاوتها، وظنوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء لفترة ثم مضى وانتهى أمره، ظنوا أن الشريعة جاءت لقوم عرب كانوا يرعون الماشية والأغنام في صحراء ويسكنون في خيمة، وبالتالي فهذه الشريعة لا تصلح لمن سكن العمارات والفلل وركب السيارات والطائرات وصعد إلى الفضاء، لا تلائم هذه الشريعة عصورا يدعى لها التقدم ويدعم فيها التطور، فظنوا أن الشريعة لا تواكب هذه الحياة فتخلوا عنها وتخلصوا منها وتحرروا من جمالها وسترتها ولبسوا ملابس الكافرين وتكلموا بلسان أهل الكفر، وصار حالهم كحال من أعرض عن شريعة الله، ينادى للصلاة فلا يقومون، في الصيام لا يمتنعون إن امتنعوا إلا عن طعام أو شراب، يذهبون إلى أماكن اللهو والهرج في الدنيا ولا يأتون بيت الله المعظم المحرم المكرم الذي طهره للطوافين والقائمين والعاكفين والركع السجود، لا يهتمون بشريعة قدر ما يهتمون بدنيا دنيئة رخيصة، فلذلك ذلوا، لذلك جهلوا، لذلك صاروا دولا نامية في ذيل الأمم كالذبابة على ذيل فرس أو على ذيل كلب نجس، حين حيثما هز ذيله اهتزت الذبابة أو اهتز ما علق بذيله. الأمة الإسلامية اليوم ذلت نفسها، أذلت نفسها وحقرت شأنها وحطت من قدرها حين تخلت عن شريعة ربها ولم تعلم ما علمها الله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أرادوا رغما أن يطيعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا رغما أن يطوعوا الشريعة لأهوائهم ولمصالحهم ولدنياهم، فما يصلح هذا وليس هذا بأمر رشيد، فعله فرعون من قبلنا وقال الله عنه وما أمر فرعون برشيد. إنما الخير فيما حببه الله إلينا، الإيمان، الإيمان بالله والثقة فيه، اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والكره والبغض ينبغي أن يكرس ويكدس للكفر والفسوق والعصيان من فعل هذا، فأحب ما حببه الله فيه وأبغض ما بغضه الله إليه، إنما يكون من الراشدين، وهذا الرشاد نعمة وفضل من الله، والله عليم حكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشد قادتنا وأئمتنا وعلماءنا حتى يسلكوا بأمتنا وبنا طريق الهدى بعيدا عن طريقة الغي والضلالة، حتى نكون من الراشدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن يجعل أمتنا أمة راشدة تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، إن ربنا على كل شيء قدير. انصر اللهم المسلمين المجاهدين في كل مكان وارفع راية الإسلام. اللهم إنا نذرأ بك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.